أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره الثاني أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي، وهو خلاف اليقين كما في الصحاح، ولا خلاف فيه ظاهرا. كان الكلام حول التنبيه الثاني عشر من تنبيهات باب الاستصحاب، وقد عقد هذا التنبيه لبيان مطلب. تقدمت كليات هذا المطلب في أوائل مبحث الاستصحاب، وأما الآن فقد بحثه الشيخ الماتني قدس سره مجددا بإضافة بعض المعلومات، وإن كانت في جزئيات المطلب. وحاصل ما أفاده قدس سره أن الإنسان إذا حصل له يقين في زمان سابق بأمر من الأمور، حكما كان أم موضوعا لحكم شرعي، ففي الزمان اللاحق تكون للإنسان عدة حالات بالنسبة لذلك الأمر المتيقن بعينه، تكون للإنسان عدة حالات، إلا أن هذه الحالات بأسرها لم تقع موردا لبحثنا في مبحث الاستصحاب، التي تقع موردا للبحث في المقام من تلك الحالات حالتان صورتان. الحالة الأولى ما لو كان المكلف في الزمان اللاحق مجرد شاك في البقاء والارتفاع، بقاء الحالة السابقة وارتفاعها. الصورة الأخرى ما لو حصل للمكلف في الزمان اللاحق ظن غير معتبر بارتفاع الحالة السابقة، فسؤال البحث يدور مدار هاتين الحالتين، وأن الاستصحاب هل يجري في هاتين الحالتين معا أم لا يجري في شيء منهما. عليكم السلام. أم التفصيل؟ فيجري في الأولى دون الثانية، علامة استفهام. فصل الشيخ الأعظم قدس سره هذا البحث بين اعتباري وحجية الاستصحاب من باب الأخبار وبين حجيته واعتباره من باب حكم العقل بمفادي بمناط إفادة الظن بالبقاء. أما على مبنى حجية الاستصحاب من باب الأخبار تعبدا فلا فرق بين الصورتين من حيث جريان الاستصحاب، فالاستصحاب يجري في كلتا الصورتين، أي حتى في صورة ما لو كان المكلف ظانا بارتفاع الحالة السابقة. واستدل قدس سره على هذا المدعى، أعني عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين عدم الفرق بين الصورتين، استدل بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الإجماع القطعي، فإن كل من يرى حجية الاستصحاب من باب الأخبار يتفق رأيه على هذا الأمر، أعني عدم الفرق بين الصورتين في جريان الاستصحاب. الدليل الثاني وحاصله أن مفردة الشك لها معنيان، المعنى الأول بالمعنى الأخص، وهو النقطة المقابلة لليقين والظن والوهم، يعني من الشك الاحتمال المساوي تساوي الطرفين في مقابل الاحتمال الراجح والمرجوح والجزم يعني اليقين. فإذا الشك بالمعنى الأخص ما يقابل اليقين والظن والوهم. المعنى الآخر الشك بالمعنى الأعم اللغوي، وهو عبارة عن خلاف اليقين، ما يقابل اليقين أي عدم العلم، أي عدم العلم، كما صرح بذلك الجوهري في الصحاح، وأن الشك بمعناه اللغوي خلاف اليقين، يعني عدم العلم. وهذا المعنى للشك أعم من ألف الاحتمال الراجح أو الظن غير المعتبر، ب الاحتمال المساوي اللي هو الشك بالمعنى الأخص، الاحتمال المساوي اللي هو الشك بالمعنى الأخص. فالشك بالمعنى اللغوي أعم من ألف الاحتمال الراجح الظن غير المعتبر، ب الاحتمال المساوي، جيم الاحتمال المرجوح، يعني فقط ما يشمل اليقين، يعني قلنا خلاف اليقين مقابل اليقين عدم العلم، عدم العلم الاحتمال الراجح، عدم العلم الاحتمال الراجح ظن مو علم بحسب التقسيم، الاحتمال المساوي تساوي الطرفين مو علم، الاحتمال المرجوح يعني الوهم مو علم. فإذا وهذا المعنى أعم من الاحتمال الراجح والاحتمال المساوي والاحتمال المرجوح. ثم أن أهل اللغة قد اتفقت كلمتهم على ذلك، على أن الشك بمعناه الأعم، أن الشك بهذا المعنى. وأما مفردة الشك في الروايات فحيث أنها ذكرت بقول مطلق في مقابل اليقين، واستعملت وجعلت في مقابل اليقين عندما قالوا عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك مقابلة. وأما مفردة الشك في الروايات حيث أنها ذكرت واستعملت في مقابل اليقين فيراد من الشك في الروايات أيضا هذا المعنى الأعم اللغوي. وعندها فلا فرق بين الشك وبين الظن غير المعتبر بالارتفاع، لا فرق بين الشك في البقاء والارتفاع وبين الظن غير المعتبر بالارتفاع. فإن قلت أن إطلاق مفردة الشك في الروايات منصرف إلى الشك بالمعنى الأخاص، أعني احتمال تساوي الطرفين ولا يشمل الظن، ولا يشمل الظن والاحتمال الراجح، أجاب قدس سره على ذلك بأن هذا الانصراف عار عن القرينة والشاهد، فلا قرينة على ذلك ولا شاهد عليه، بل الأمر بالعكس، لدينا شواهد متعددة دالة على أن الشك في اصطلاح الأخبار والروايات قد استعمل بمعناه اللغوي الأعم، بما يشمل الظن والاحتمال الراجح. فصار قدس سره إلى أن يذكر ويشير جملة من تلك الشواهد على أن الشك في اصطلاح الروايات قد جاء بالمعنى الأعم اللغوي وليس بمعناه الأخص، حتى يكون مقابلا للظن، بل جاء بمعناه اللغوي بما يشمل الظن والاحتمال الراجح. فلا فرق من جانب الشك اللاحق في باب الاستصحاب، فلا فرق بين الشك في البقاء وبين الظن بالارتفاع. فإذا الاستصحاب يجري مطلقا في كلتا الصورتين. كان المكلف في الزمان اللاحق شاكا في البقاء والارتفاع، شاكا يعني تساوي الطرفين، أم كان المكلف ظانا في الزمان اللاحق ظانا بارتفاع الحالة السابقة؟ نتبع إلى أن نصل إلى تلك الشواهد. قال: الدليل الثاني، قررنا الدليل الأول وهو الإجماع القطعي، وأنه كل من يرى حجية الاستصحاب من باب الأخبار ماذا؟ هو متفق الرأي على عدم الفرق، على عدم الفرق بين هاتين الصورتين في جريان الاستصحاب. الدليل الثاني ما يتعلق حول مفردة الشك. الشك بأي معنى؟ الشك له معنيان، قلنا معنى أخص اللي هو خصوص احتمال تساوي الطرفين، اللي هو هذا المعنى المنطقي الاصطلاحي اللي يقابل اليقين، يقابل الظن، يقابل الوهم. المعنى الآخر بالمعنى اللغوي، المعنى الأعم اللي خلاف اليقين، عنوان خلاف اليقين بتعبير الجوهري، أو ما يقابل اليقين أو عدم العلمي. هذا عدم العلم يشمل ماذا؟ ألف الاحتمال الراجح يعني الظن غير المعتبر، باء الاحتمال المساوي، جيم الاحتمال المرجوح. فراح يكون أعم من الشك بالمعنى الأخص بالمعنى الأول، فيشمل حتى الشك اللي هو بمعنى تساوي الطرفين. وهذه المفردة، مفردة الشك في الروايات في باب الاستصحاب، إنما هي جاية مستعملة بمن؟ بالمعنى الثاني عرفنا، لا بالمعنى الأول. قال: الدليل الثاني أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي، وأن بينت بعد في التقرير معنيان أخص أعم، بل أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي وهو خلاف اليقين، هذا تعبير جوهري. قال: كما في الصحاح، صحاح اللغة للجوهري من المصادر اللغوية المتقدمة اللي ينبغي الرجوع إلى في عرض كتاب العين للخليل الفراهيدي. ولا خلاف فيه ظاهرا، لعله يشير إلى ما عند أهل اللغة. أهل اللغة متفقين على هذا المعنى، على أن الشك بهذا المعنى أي خلاف اليقين. فالمعنى اللغوي للشك خلاف اليقين، ما يقابل اليقين، وهو معنى أعم. وعرفنا أن المراد بالشك في الروايات هو هذا المعنى اللغوي. ودعوى، هذا اللي قررناه فإن قلته، ودعوى شيخنا أن إطلاق مفردة الشك في الروايات، فتلاحظون صاحب إن قلت ما يناقش في أصل الإطلاق، يقول بلي مطلق، مفردة الشك مطلقة في الروايات، يعني بمعنى أعم، بمعنى لغوي. بس إيش ماذا يدعي؟ يدعي الانصراف، يقول بلي هو مطلق بس ينصرف إلى الشك بالمعنى الأخص. قال ودعوى انصراف المطلق، المطلق يعني منه مفردة الشك في الروايات، وأنها بالمعنى الأعم، وأنها بالمعنى الأعم يعني مطلق، انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخص، إلى معناه الأخص وهو الاحتمال المساوي. قال الشيخ رحمه الله هذا الدعوى، دعوى الانصراف لا شاهد لها، بل يشهد بخلافها مضافا إلى تعارف إطلاق الشك في الأخبار على المعنى الأعم، يشهد بخلافها. قلنا جديد عدة شواهد، قال موارد من الأخبار، عدة شواهد. الشاهد الأول منها مقابلة الشك باليقين في جميع الأخبار. قلنا بل عندنا شواهد متعددة تدل على من؟ تدل على أن الشك في اصطلاح الروايات والأخبار قد استعمل بالمعنى اللغوي، بالمعنى الأعام، يعني بما يشمل الظن، بما يشمل الاحتمال الراجحي. عدة شواهد. الشاهد الأول الملاحظ في جميع، الملاحظ في جميع روايات باب الاستصحاب أن الشك قد جعل في مقابل اليقين وفي عرض اليقين، واليقين ماذا يعني؟ الاعتقاد الجازم. فبقرينة المقابلة الشك يعني عدم الاعتقاد الجازم، ولا يخفى، ولا يخفى لهذا المعنى، معنى الشك عدم الاعتقاد الجازم، ولا يخفى لهذا المعنى من التعميم بما يشمل الظن غير المعتبر. فعدم الاعتقاد الجازم يصدق على الظن كما يصدق على الشك بمعنى تساوي الطرفين، وبطبيعة بطريق أولى. هو شنو عدم الاعتقاد الجازم؟ هو الظن إذا كان عدم الاعتقاد الجازم، فبطريق أولى شنو؟ الشك اللي بمعنى تساوي الطرفين. بعد كما يصدق على الاحتمال المرجوح، أعني الوهم، بطريق أولى. فإذا المراد بالشك في جميع روايات باب الاستصحاب هو المعنى اللغوي، أعني عدم الاعتقاد الجازمي. فلا فرق إذن بين الشك في البقاء وبين الظن بالارتفاع، فيجري الاستصحاب في كليهما. هذا شنو؟ الشاهد الأول شاهد واضح على ماذا؟ على أن الشك بجميع روايات باب الاستصحاب ما جاء بمعناه الأخص، وإنما في مقابل اليقين. وإذا كان بمقابل اليقين، اليقين شنو معناه؟ الاعتقاد الجازم. بقرينة المقابلة الشك عدم الاعتقاد الجازم. عدم الاعتقاد الجازم واضح أنه له من العموم، له من التعميم ما يشمل الظن. قال: منها مقابلة الشك باليقين في جميع الأخبار. ما عندنا خبر واحد في باب الاستصحاب لم يجعل الشك في عرض اليقين، وإنما جعل الشك في طول اليقين. ومنها قوله عليه السلام، الشاهد الثاني، قول الإمام عليه السلام في صحيحة زرارة الأولى، قال: فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به، فإن ظاهر السؤال فرض السؤال في مورد كانت مع السائل أمارة من أمارات النوم. فإن ظاهر السؤال فرض السؤال وين؟ وبيا مورد، في مورد كانت مع السائل أمارة من أمارات النوم، وهو حصول الظن بالنوم. وهو حصول الظن بالنوم. كيف؟ فإن عدم الشعور بحركة شيء في جنبه، مو شيء، الإمام سأل قال: أنت عندما تحرك بجنبه في الشيء يحس له ما يحس؟ مو فالراوي ماذا قال في الجواب؟ قال: فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به. العفو، الإمام يبين يقول: إذا حركت في الشيء بجنبه وهو لا يعلم به، بمعنى أكو أمارة لمن؟ أمارة للنوم. إذن ظاهر السؤال فرض السؤال في مورد كانت مع السائل أمارة من أمارات النوم، وهو حصول الظن بالنوم. كيف؟ وذلك لأن عدم الشعور بحركة شيء في جنبه يفيد الظن بأنه نام. متحرك بجنبه في الشيء وما يحس، يصير عندك يعني هذا عدم شعور الشخص، يعني المقابل عدم شعوره بحركة شيء في جنبه يفيد لك ماذا؟ الظن بأنه نام. وذلك لأن عدم الشعور بحركة شيء في جنبه يفيد الظن بأنه نام. ولكن مع ذلك حكم صلوات الله عليه بالاستصحاب، حكم عليه السلام بالاستصحاب، فيكون حكم الإمام عليه السلام بالاستصحاب شاهدا على ماذا؟ على جريان الاستصحاب في مورد الظن بارتفاع الحالة السابقة. مو نوم، النوم شنو؟ يرفع الوضوء؟ لو لا ما يرفع الوضوء، ينقض ينقض الوضوء، يعني ينقض الحالة السابقة، فيكون حكمه عليه السلام بالاستصحاب شاهدا على جريان الاستصحاب في مورد الظن بارتفاع الحالة السابقة، مما يعني أن الشك اللاحق له من العموم ما يشمل الظن غير المعتبر بارتفاع الحالة السابقة. فإذا يجري الاستصحاب حتى في فرض ومورد الظن بارتفاع الحالة السابقة. قال قدس سره: ومنها أي ومن تلكم الشواهد من الأخبار قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الأولى: فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به فإن ظاهره فرض السؤال فيما كانت معه أمارة النوم، اللي هو حصول الظن بالنوم، ومع ذلك الإمام حكم، يعني حصل ظن مع ذلك شنو؟ حكم الإمام بالاستصحاب. ومنها قوله عليه السلام: لا حتى يستيقن أنه قد نام. الشاهد الثالث أيضا في صحيحة زرارة الأولى، قال عليه السلام: لا، أي لا يجب الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام. فالملاحظ أن الإمام صلوات الله عليه بكلمة حتى جعل غاية اليقين بالحالة السابقة ماذا؟ غاية الجعل، جعل غاية اليقين بالحالة السابقة اليقين بارتفاعها وخلافها. إيمو قال: لا حتى يستيقن، مو حتى يظن، ما قال حتى يظن، حتى يستيقن. فبكلمة حتى جعل غاية اليقين بالحالة السابقة اليقين بارتفاعها وخلافها، وقررها وقرر ذلك بقوله قد نام، فأدخل حرف قد الذي يفيد للتحقيق على الفعل الماضي نام، مما يؤكد أن اليقين بالحالة السابقة غايته منتهاه اليقين بخلافها، اليقين بخلافها فارزة. ومفهوم هذا الكلام، مو الغاية لها مفهوم، ومفهوم هذا الكلام طالما لم يحصل للإنسان يقين بارتفاع الحالة السابقة فعليه البقاء على طبق اليقين السابق، سواء أحصل له ظن بالارتفاع أم لم يحصل. المفهوم عام لو مو عام؟ طالما لم يحصل لديك يقين بارتفاع الحالة السابقة عليك أن تبقى على منه على طبق الحالة السابقة مطلقة. نعم، سواء حصل لك ظن بمن بالارتفاع أم لم يحصل ظن بالارتفاع. فإذا الشك اللاحق في باب الاستصحاب له من العموم ما يشمل الظن بارتفاع الحالة السابقة، وعليه فلا فرق بين الشك في البقاء والظن غير المعتبر بارتفاع الحالة السابقة. إنما يؤكد دائما على الوصف، وأن الظن غير معتبر لوجود بعض الآراء الذي يقول بأن الظن إذا كان معتبرا بمن بارتفاع الحالة السابقة فهو منزل منزلة العلم منزلة اليقين، وهذا لا علاقة لنا به، البحث مسوق للحالة التي تقول بأن المكلف حصل له في الزمان اللاحق ظن غير معتبر بالارتفاع، فهل يجري استصحابه أو لا يجري؟ قال الشاهد الثالث: ومنها قوله عليه السلام أيضا في صحيحة زرارة الأولى، لا لما أجاب الإمام، لا أي لا يجب الوضوء، قال لا حتى يستيقنا، حيث جعل عليه السلام غاية الوضوء شنو جعله؟ الاستيقانة بالنوم ومجيء أمر بين عنه. العبارة هكذا: لا حتى يستيقن أنه قد نام وجاء بأمر وأتى بأمر بين، وأتى بأمر بين، كن أمر بين، قضية شك، ظن، احتمال راجح، وهم، ليس شنو؟ ليست غاية. فإذا الشك في باب الروايات في روايات باب الاستصحاب بالمعنى الأعم، بمعنى اللغوي. الشاهد الرابع: ومنها قوله عليه السلام ولكن ينقضه بيقين آخر. الشاهد الرابع قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الأولى أيضا، لأن أربع شواهد مين من صحيحة زرارة الأولى، قوله عليه السلام ولكن ينقضه بيقين آخر. فإنه عليه السلام قال أولا لا تنقض اليقين بالشك، ثم أتى بكلام يستشم منه رائحة الحصر، يستشم منه رائحة الحصر، حيث قال ولكن ينقضه بيقين آخر، أي أن النقض لليقين منحصر بيقين آخر. فارزة ومفهوم الحصر أن النقض لا يمكن أن يكون بغير اليقين، سواء أكان بالشك أم كان بالظن بالارتفاع، أم كان بالظن بالارتفاع. فإذا الشك اللاحق في روايات باب الاستصحاب جاء بمعناه اللغوي الأعم بما يشمل الظن غير المعتبر بارتفاع الحالة السابقة. قال: ومنها قوله عليه السلام: ولكن ينقضه بيقين آخر، فإن الظاهر سوق هذا الكلام في مقام بيان حصر ناقض اليقين في ماذا حصره في اليقين. ومنها قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الثانية. الآن راح ينتقل إلى الصحيحة الثانية لزرارة. قوله عليه السلام: فلعله شيء أوقع عليك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فإن كلمة لعل ظاهرة في إبداء الاحتمال، سواء كان الاحتمال راجحا أم مساويا أم مرجوحا، فيشمل الظن والشك والوهم. غاية الأمر أن كلمة لعل تارة تكون واردة في مقام الترجي، كما تقول للمريض: اشرب الدواء الكذائي لعله ينفعك، وأخرى تكون كلمة لعل واردة في مقام إبداء الاحتمال مو في مقام ترجي، كما أشار الشيخ الماتني قدس سره لذلك: خصوصا مع ورود لعل في مقام إبداء الاحتمال كما في المقام يعني في صحيح الزرارة الثانية، كما في المقام، لأن غرض الإمام من إجي قال له: لا فلعله شيء أوقع عليك، شنو غرضه؟ لأن غرض الإمام صلوات الله عليه إبداء الاحتمال في ذهن الطرف المقابل الذي لم يكن ملتفتا إلى هذا الاحتمال. هو عباله شنو؟ عباله الدم وقع في ثوبه أثناء الصلاة، فالإمام جاي يبدي فد احتمال آخر في ذهنه، كما سيأتي إن شاء الله التفسير الرواية المعنى الرواية. يقول له: لا، أنت ليش تحتمل الدم أثناء الصلاة؟ ليش ما تحتمل أنه وراء الصلاة؟ مو أنت التفتت إلى رؤية الدم بعد الصلاة. وقضية الزرارة الثانية، صحيح الزرارة الثانية، هي هكذا، أنه بعد الصلاة شاف أكو شنو؟ شيء أو دم على ثوبه، دم رعاف أو من هالقبيل، فذاك عبال أنه في أثناء الصلاة الإمام انطى احتمال بذهنه، دب فد احتمال في ذهنه، خصوصا مع ورودي لعل في مقام إبداء الاحتمال كما في المقام، لأن غرض الإمام عليه السلام إبداء الاحتمال وإلقاء الاحتمال في ذهن الطرف المقابل الذي لم يكن ملتفتا إلى هذا الاحتمال. فمفاد الرواية أن رؤية الدم على الثوب بعد الصلاة لا يفيد لا يفيد أن الدم لا يفيد وقوع الصلاة في النجس، بل يحتمل وقوع الدم على الثوب بعد الصلاة. وعندها فيكون حكم الإمام عليه السلام ببقاء الطهارة. إيه من قال ورا الصلاة يعني شنو؟ معناته الصلاة شنو؟ مع الطهارة لو بدون طهارة؟ معناته الصلاة وقعت مع الطهارة. وعندها فيكون حكم الإمام عليه السلام ببقاء الطهارة شنو؟ متفرعا على مجرد الاحتمال، متفرعا على كلمة لعل، على كلمة لعل التي هي بمعنى مجرد الاحتمال. والاحتمال قلنا قبل قليل كان راجحا بين قوسين الظن، أم مساوية بين قوسين الشك، أم مرجوحة بين قوسين الوهم. فإذا الشك اللاحق في روايات باب الاستصحاب بالمعنى الأعم اللغوي ما يشمل أو بما يشمل الظن غير المعتبر بارتفاع الحالة السابقة. ومنها قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الثانية: فلعله شيء أوقع عليك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فإن كلمة لعل ظاهرة في مجرد الاحتمال. ليش ظاهرة؟ يقول خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك، أي في مقام إبداء الاحتمال كما في المقام. فيكون حكم الإمام عليه السلام ببقاء الطهارة متفرعا على من؟ متفرعا عليه، أي على مجرد الاحتمال، عليه أي على مجرد الاحتمال. والاحتمال أعم من أن يكون راجحا مساويا مرجوحا. ومنها الشاهد السادس في العبارة: ومنها تفريع قوله عليه السلام: صم للرؤية وأفطر للرؤية. الإمام فرع هذا صم للرؤية وأفطر للرؤية علما على قوله عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك. هذا التفريع، هذا التفريع مما يعني أن اليقين برؤية الهلال ناقض للحالة السابقة، أن اليقين برؤية الهلال ناقض للحالة السابقة، وأما مجرد الظن بدخول هلال رمضان أو شوال، ولا سيما إذا كان الظن من طرق غير معتبرة فلا يكفي في الناقضية. فإذا الظن بالخلاف مندرج تحت منه؟ مندرج تحت الشك اللاحق في روايات باب الاستصحاب. فالنتيجة قبل الثالث اللي هو الدليل الثالث، نتيجة الشواهد، فالنتيجة أن الشك في لسان روايات باب الاستصحاب إنما استعمل بمعناه اللغوي الأعم بما يشمل أو بما يمكن الآن بالنتيجة نقول بما يمكن أن يجتمع مع الظن بما يمكن أن يجتمع مع الظن بالخلاف أو بارتفاع الحالة السابقة فتحصل لحد الآن لا فرق بين الصورتين في جريان الاستصحاب. هذا ما يتعلق بالدليل الثاني من أدلة الشيخ المأتن قدس سره. الدليل الثالث أيضا على ماذا؟ على عدم الفرق بين الصورتين في جريان الاستصحاب. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.